إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، من الأصول العظيمة التي جاء بيانها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل تطمئن النفوس المؤمنة عند ذكره ويزداد الإيمان بالاستماع إليه، هو زينة المجالس ومتعة الحديث في اللقاءات والمجامع. أصل أيها الناس، إذا أشيع في البيوت انعكس على أصحابها وعظم اتصالهم بالسنة وأهلها. أصل يا عباد الله، تتابع علماء أهل السنة على بيانه، وتميزت مصنفاتهم في عرضه وشرحه. إن هذا الأصل هو واجبنا نحو أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون، إن تعلم حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها مطلب شرعي، خصوصا في هذا الزمان الذي تتابعت فيه الكتابات وتوالت القنوات على الطعن في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتشكيك في صحبتهم. وكيف لا يقبل المسلم يا عباد الله على معرفة حقوق أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والوقوف على الاعتقاد الواجب فيهم وفي كتاب الله سبحانه الثناء عليهم والترضي عنهم؟ وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المدح لهم في جميع أخلاقهم وأعمالهم وما بذلوه رضي الله تعالى عنهم من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله جل وعلا من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. نعم أيها الناس، كيف لا يعتني المسلم بهذا الأصل الكبير وفي تحقيقه تنفيذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفيه إحسان إليهم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم. رواه ابن حبان. عباد الله، كيف لا يكون هذا الأصل من أولويات المسلم وفيه تشبه بسلفنا الصالح واقتداء بهم، حتى إنه من عظم عنايتهم بهذا الأصل أن ربوا أبناءهم عليه ولقنوهم إياه وهم صغار. يحكي ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له، فيقول: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. أيها المسلمون، إن من الواجب علينا نحو أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أنهم خير الناس وأفضلهم على الإطلاق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم رضي الله عنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير القرون وأكرمها على الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا لأصحابه بالخيرية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. تأملوا هذا الكم. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني عباد الله أن من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم لا يصل إلى أدنى جزء من شأنهم وفضلهم ولو أنفق قدر جبل أحد ذهبا. أيها الناس، إن من حقوق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نذكرهم بأحسن ذكر، وأن تلهج ألسنتنا بالثناء عليهم والقول الجميل فيهم. وهذا يعني أيها المسلمون أن نصفهم بما وردت النصوص بوصفهم به، وأن ننشر محاسنهم ونبرز فضائلهم ونعلن بألسنتنا عن محبتهم والشهادة لهم بما شهد لهم به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والصدق والأمانة والخيرية. إن من الذكر الحسن عباد الله لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن أعراضهم، وأن نرد على الطاعنين فيهم، وأن نترضى عنهم، وأن ندعو لهم، وأن نستغفر لهم، كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والاستغفار لهم أيها المسلمون يدل على حبهم رضي الله عنهم وعلى سلامة الصدر لهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله، إن من حق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن تكف الألسنة عن الخوض فيما شجر بين بعضهم من تنازع أو وقع بين بعضهم من اختلاف، بل الواجب أن تطلب لهم أحسن الأعذار وأن يحسن الظن بهم. فهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. رواه الطبراني في معجمه الكبير. والمعنى: أمسكوا ألسنتكم وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون. أيها المسلمون، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. ولهذا قرر علماؤنا تحريم الخوض فيما شجر بينهم وجرى بينهم رضي الله عنهم، لأن الخوض في ذلك فيه إضاعة لهذا الأصل العظيم، وفيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تضييع لوصيته عليه الصلاة والسلام فيهم، ويؤدي ذلك إلى إغار الصدور عليهم. ومن هنا قال العوام بن حوشب رحمه الله وغفر له: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم، ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من الحقوق اللازمة علينا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هي اتباعهم والسير على طريقتهم والأخذ بهديهم والاقتداء بهم في أمور الدين كلها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم أيها المسلمون، ولضرورة هذا الحق ولزومه توعد الله جل وعلا من خرج عنه بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين هنا؟ هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرتب الله جل وعلا الوعيد في هذه الآية على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباع سبيل غير سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا عباد الله يدل على خطر الخروج عن منهاجهم في الاعتقاد أو العمل أو العبادة. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نتبع الصحابة رضي الله عنهم في تعلم الأحكام الشرعية، وفي فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، وفي تفسيرهم لها. لماذا؟ لأنهم تلقوا النصوص والأحكام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم شاهدوا تنزيلها، فكانوا بهذه الميزة أعلم الناس وأعرفهم بمعاني النصوص ومدلولها. علينا أيها المسلمون أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والإيمان وتحقيق التوحيد لله جل وعلا. وكيف لا نتبعهم في ذلك والعقيدة التي هم عليها هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوها عنه مباشرة، عقيدة تعرف العبد بالله وتقوي صلته بربه وتزيد في إيمانه وتثمر له الطمأنينة والأمن القلبي والنفسي. نعم عباد الله، نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة التعبد لله، فلا يتعبد الله ولا يتقرب إليه بما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبد بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن هنا يجاب على السؤال المتكرر: ما حكم صيام 27 من شهر رجب؟ فالجواب عباد الله أن هذا العمل غير مشروع، لعدم دليل يدل عليه من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم أيها المسلمون، نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكهم وأخلاقهم وتعاملاتهم، فإننا إذا فعلنا ذلك فزنا برضا الله ووفقنا للهداية وحقق الله لنا الاجتماع وأبعدنا عن الفرقة والاختلاف. وما أحسن ما تختم به الخطبة بوصية مباركة من وصية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لي ولكم الاتباع لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على السير على هديهم والتأسي بهم وعدم الخروج عن منهاجهم. فاللهم ارض عن صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم ورضهم، اللهم ارض عمن رضي عنهم واخذل من خذلهم وعاد من عاداهم، اللهم اغفر لهم ولنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.